بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان
شرح كتاب الأصول الثلاثة
لفضيلة الشيخ
محمد بن أحمد الفراج. والآن مع الشريط السابع.
عندنا نوعين من أو مثلا طريقتين في استيلاد الأمة. إما أن تزود الأمة إلى رقيق، يعني تزود المملوك إلى مملوك آخر، أو تزود، طبعا لا شك إذا زوجت إلى مملوك فالولد مملوك لصاحب المرأة، ليكون يعني يملك الأولاد رب الأم، رب أم الأولاد. وهكذا لو تزوجها حر، الحر معروف أنه لا يحل أن ينكح الأمة إلا بشرطين: عدم وجدان طول الحرة، عدم طول مهر الحرة، والثاني خشية العنت. قال كما قال الله سبحانه وتعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. قال عز وجل: ذلك لمن خشي العنة منكم. لماذا قيد الشرع؟ لماذا الشرع حرم على الحر أن يتزوج الأمة، يتزوج زواج الأمة؟ ليه؟ لأن الأولاد سيخرجون أرقاء يملكهم رب الأم، والشارع لا يريد تحرير الأرقاء، بالعكس يريد تحريرهم، ولذلك فتح أبواب التحرير. نعم، لكن الطريقة الثانية هي استيلاد المالك. المالك لا يزود الأمة لحر آخر غير مالك، لا، إنما هو يتسراها، المالك نفسه يتسرى هذه الأمة، وهذا له يحل. فإذا ولدت منه صارت أم ولد، وأحكام أم الولد كثيرة، لا يجوز بيعها على الصحيح، وتعتق بمجرد موت المالك على الصحيح، وأولادها أحرار ولا لا، لأنها ما وطئت بالنكاح، وإنما بملك اليمين، بملك اليمين. فهنا المقصود بإيه؟ أن تلد الأمة ربتها. وقيل المعنى أن يكثر السبي والرقيق نظرا لكثرة الفتوحات، حتى ربما يعني لكثرة الرقيق إنه ربما، وقد وقع في التاريخ شيء من ذلك، ربما استخدمت البنت ثم أعتقت فصارت حرة وملكت، ثم استخدمت أمها فاشترتها وامتلكتها وهي لا تدري أنها أمها. فهنا ولدت الأمة ربتها يعني مالكتها. قالوا وقد وقع لهذا نظائر في التاريخ. وقيل الإماء يلدن الملوك، وهذا قد وقع لأن في قصور الملوك في الزمان الأول وغيرها دولة العباسية وما بعده الأموية كثر تسري الملوك، فولدنا ملوكا، فولدت الأمة مالك أو ملك ربها أو ربتها. ومعروف بعض من ولوا الخلافة كانوا من أبناء الموالي، من أبناء الموالي. فمثلا المأمون كانت أمه أمة تسمى مراجل، وهذا هو السبب الذي جعل والده يقدم الأمين، وإن كان الأمين أصغر، محمد الأمين قدم على عبد الله المأمون، المأمون أكبر لكن ابن أمة، ومحمد الأمين ابن زبيدة المعروفة عربية فحصة، فجعله يقدم هذا نظرا لأنه ابن حرة. فهذا الذي أثار حفيظة المأمون وجرت الحرب المعروفة، وغير ذلك كثير. وقيل معنى تلد الأمة ربتها الأعاجم يلدن العجميات، يلدن العرب، والعرب أرباب العجم لأنهم هم أصحاب هم مواليهم هم الذين أدخلوهم إلى الإسلام بإذن الله. ولذلك يقال فلان مولاه فلان يعني أسلم على يده أو اعتق عليه ثم ولي النعمة بالنسبة له. ومعروف حكم هذا في الفرائض وهل يرث أو لا. قيل الأعجمية لجنة العرب وفي هذا إشارة إلى فتح بلاد العجم الفرس والروم وكثرة التسلل وكثرة زواج العجميات. وقد حصل وقد كان العرب يكرهون في الزمان الأول يتخيرون لنقطهم ولا يقرون يعني أن يتزوج الرجل أن يتزوج العربي أعجمية ويعيبون ولده منها. قيل حتى جاء الثلاثة أبناء الخالات المعروفون الفقهاء فصار العرب يشترون بعد ذلك رجاء أن ينجب مثل الثلاثة لأنه لما سقط ملك كسرى بنات يزدجرج طبعا من بيت آل ساسان بيت رفيع وملوك الفرس فأراد أبناء الصحابة أن يكرموا بنات ملك كسرى جئنا وأسلمنا فتزوجهن ثلاثة هن ثلاث تزوجهن ثلاثة محمد بن أبي بكر وعبد الله بن عمر والحسين بن علي بن أبي طالب فأنجبنا ثلاثة محمد بن القاسم بن أبي بكر أحد الفقهاء السبعة فقهاء المدينة وسالم بن عبد الله ابن عمر أيضا فقيه معروف عالم سبع من فقهاء السبعة وزين العابدين علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب الذي يقول فيه الفرزدق هذا الذي تعرف البطحاء والأثر هذا السقي النقي الطاهر العلم هذا ابن خير عباد الله كلهم إلى آخر ما قال. لما سأل الخليفة قال من هذا لما اجتمع الناس حوله تحقيرا فرد عليه وقال هذا وهذا وهذا. قيل في قوله وليس قولك من هذا بظائره العرب تعرف من أنكرت والعجم لأنه من عربي وعجمية فلذلك قال العرب تعرف من أنكرت والعجم يعني لا يضيره تحقيرك له. فبعد هؤلاء الثلاثة صار العرب يشترون من التزوج بالفارسيات والموالي رجاء أن يلدوا مثل هؤلاء. لكن إن كانت الأم كالأم فليست أبو كالأب ويأتي جناء الحنظلية حنظلي ويأتي جناء الكرمي من طيب أصله ويأتي جناء الحنظلية حنظلي. نعم نعود. قال وقيل المعنى أن يلد الأعدميات الابن العرب. على كل حال كل هذه المعاني تحتمل الصحة أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشعر يتطاولون في البنيان. هذا وصف للعرب في الزمان الأول حفاة عراة لا يلبسون إلا القليل من اللباس العالة يعني فقراء جمع عائل ووجدك عائلا فأغنى يتطاولون في البنيان والقصور يعني تنقلب الآية وتختلف الموازين وتنتكس المقاييس. فهؤلاء الذين يعيش أحدهم رب شويهته وبعيره يصبحون رب أرباب قصور يتطاولون بها وقد كانوا في السابق لا يريدونها ولا يألفونها بل كانوا ينفرون منها. ولهذا معروف ميسوم بنت بحدل الكلبية لما تزوجها معاوية وأتى بها وأسكنها القصر نكفت من تلك الحياة وراق صدرها فجاء إليها يوما وهي تقول أبياتها المشهورة لبيت تخفق الأرياح فيه أحب إلي من قصر منيف وأصوات الرياح بكل سج أحب إلي من نقر الدفوف وكلب ينبط الطراق دوني أحب إلي من خط أليف ولبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشموخ، فأعتقها فطلقها وأرسلها إلى أهلها رحمة بها، لكن ولدت له داهية الدواهي يزيد ابن معاوية، ها يزيد هذا أمه كلبية بدوية، ولذلك صار يعني معربا فجا يقارن من الطرائف المعاوية رضي الله عنه، كان له يزيد وكان له ولد آخر من أم قرشية يعني من بيت معاوية، ولما طلق أم يزيد وأرسلها صار معاوية يولي يزيد عناية أكثر، فكانت أم القرشية كانت تغار وتقول تفضل ولد البدوية على ولدي، فقال إنه أنجب من ولدي، قالت وما يدل؟ قال سكرني، فناداهما واختبرهما أمام القرشية، فقال لابن القرشية يا بني أبصر ما لا تشتهي؟ قال أشتهي كلبا وكليبة وكذا وكذا، يعني يريد يلعب خربا، وقال لي يزيد ماذا تشتهي وماذا تريد يا بني؟ قال رضا أمير المؤمنين عني، قال وماذا بعد ذلك؟ قال لا شيء، قال بلى، قال أن يعهد أمر المسلمين إلي من بعده، وهو صغير، فنكست القرشية رأسها وقال علمت لماذا أفضل هذا على هذا، وفعلا يزيد على كل حال قيل فيه ما قيل ولا ندخل الآن فيه، ولهذا خير ما نجيب بما أجاب عن السلف ما تقول في يزيد، قال لا ننقص ولا نزيد، أتحبه؟ قال لا نحبه ولا نسبه، فأمره إلى الله عز وجل، له حسنات وسيئات، قاد الجيش إلى القسطنطينية وكان معه الصحابة وغزا وله أعمال وله أيضا غير ذلك، فنسأل الله أن يعفو عنه وأن يتوب على عصاة المسلمين جميعا. أيضا من هذا المعنى ما يذكر عن أعرابية أخرى تزوجها عربي حضري وأسكنها قصرا، فصار لها مثل ما صار لميسون بن بحدل فطلقها، ولها أبيات مشهورة مؤثرة جدا كانت تقول فما بال أعرابية إلى قولها لها أن لها أن أنكم قبل الأصيل وأنكم سحيرا فلولا أن نتاها لجنك، فما بال أعرابية فما بال أعرابية إلى آخر ما قالت تذكر غربتها، فالحاصل أن البادية لا يتحملون أن يعيشوا في القصور العالية المثلية. يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أن في آخر الزمان تنقلب الآية، تنقلب الآية فيتركون ما هم عليه ويتطاولون في البنيان، ويحتمل أن يكون المعنى ينقلب الوضعاء أشراف، الفقراء العراة يصيرون أشرافا أرفع الناس لهم الكلمة، ومما يساعد أيضا على هذا المعنى أن كانوا في الزمان الأول ما كان بعضهم يتمنى لو صار إلى عيشة أفضل مثل الأعرابي الذي كان عند سويهته وبعيره، فإذا اشتهى أن يصير ملكا أو مملكا بلا ملك كان يفزع إلى كأسه ويشرب الخمر حتى يعني يحب أن يصير مثل النعمان ملك الحيرة الفيرة، كان يقول وإذا سكرت فإنني رب الخوارنق والسدير، وإذا صحوت فإنني رب شويهة والبعير، يعني أرجع إلى شويهة وبعير، فهؤلاء ينتقلون من الحال الدنيا إلى حال أفضل فيتطاولون في البنيان، أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء، يعني رعاة الشاة يتطاولون في البنيان بمعنى يطيلونها ويرخمونها ويزخرفونها ويتطاولون في تجميلها وتزيينها. ولو نظرنا إلى هذا الزمان لوجدنا العجب العجاب، وأكثر الناس فخرا وبذخا في البنيان هم أقرب الناس عهدا لبعضهم في الغالب الكبير، وكل أهل هذه البلاد كانوا أقرب الناس عهدا، كل أهل أصحاب هذه المواقف في الأمس القريب، حتى في العقد القريب يعني ليس في العقد الماضي، ما كانوا يجدون إلا المدر والحجر شعر الجريد وبيوت الشعر وفجأة تراهم ينزلون في شاهق القصور وفي لي الأبنية. فهذا مصداق قول الرسول عليه الصلاة والسلام في الزمان السابق كان مثل هذا. هذه آية وعلم من أعلام نبوة عليه الصلاة والسلام. في هذا إشارة إلى تحول الأشرار إلى الضعف والضعف إلى الشرف. ولهذا جاء في صحيح الحاكم: لا تقوم الساعة حتى يوضع الأخيار ويرفع الأشرار. وجاء في مسند الإمام أحمد عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا، يعني بالمال والقصور، لكع بن لكع، يعني السفيه السافه، كما قال قطيئه: اطوف ما اطوف ثم اوي الى بيت قائدته لكاع، المراه لكاع والرجل لكع، او يطلق على الاثنين احيانا. وقال صلى الله عليه وسلم كما في مسند الامام احمد عن انس: بين يدي الساعه سنون خداعه يتهم فيها الامين ويؤمن أو يؤتمن المتهم. وتنطق الرويبضة، قالوا: وما الرويبضة؟ قال: الرجل السافد يتكلم في أمر العامة. وفي رواية: بين يدي الساعة سنون خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويخون فيها الأمين ويؤمن فيها الخائن وتنطق فيها الرويبضة، إلى آخر الحديث. الله أكبر، الله المستعان. الصالح والمؤتمن والأمين وصاحب الدين والورع يكون أبعد الناس عن الدنيا ويعني الأعمال المهمة، ويلصق به من السهم ما يسمع كثيرا ويرد. والخائن السفيه التافه الرويضة، كما أخبر صلى الله عليه وسلم، هذا يؤتمن ويجعل إليه الأمور المهمة ويؤتمن ويرفع ويصدق إلى غير ذلك مما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى قول صلى الله عليه وسلم: إذا أسند الأمر أو إذا أسند الأمر إلى غير أهل فانتظر الساعة. قال العلماء: وفي هذا ذم للتطاول في البنيان. جاء في سنن أبي داود أن رجلا من الأنصار بنى بيتا فأعلى فيه قبة، فكان يأتي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فيعرض عنه حتى هدم القبة. وذكر الحسن البصري أنه دخل في صفة أمهات المؤمنين في زمن عثمان فكان ينال سقوفها بيده. وقد جاء في هذا حديث وآثار عن عمر وعن غيره من الصحابة رضي الله عنهم، حتى كانوا يضعون البيوت بقدر القامة والحاجة والطرقات كذلك، حتى تباهى الناس في ذلك فصار الأمر كما ترون. وأصبح الآن أهم المهمات أن تنمق البيوت وتزين، وهذا أهم ما يشغل بال الرجل والمرأة والكبير والصغير، حتى صارت الأمور هذه الأمور التي فيها إسراف ومخيلة، حتى الصالحون لم يستطاعوا أن يتحرروا من نير هذه الأمور ومن رزقتها، فاضطروا إلى مجاراة الناس. ولما تكلم مع واحد من الصالحين أسرف في بنيانه قال: أنا لا أبني لي وحدي، أبني لي ولغيري، أرأيت لو أردت بيع البيت هل يقبله مني أحد في هذا الزمان؟ فقلت: لا، لا يقبله منك. فاضطر الصالحون إلى مجاراة الناس، وأصبح المنكر في البيوت أعظم من المنكر في الدين وفي مهمات الإسلام والشريعة. أرأيت لو أن إنسانا سكن بيتا بدون دهان، بنى بيتا سلة ونمقها وليسها لكن ما وضع فيها دهان، سكنها كذا اسمنت، كم سينكر عليه من الناس يتعجبون، وربما اتهموه في تصرفاته في تعقله، يعني يسكن بيت بدون دهان، هذه طامة كبرى عند الناس، احدى الكبر، او يسكن بيتا بدون تليف، أصبحت همة الناس إلى هذه الأمور، عقدوا الحياة. لكن يضع المنكر فوق بيته وسطحه، هذا الأمر لا يسأل عنه صغير ولا وليس محل استغراب واستنكار. فانظر كيف انقلبت الآية وانتكست المقاييس والموازين. ثم قال، الكلام هنا يطول لكن نختصر، قال يتطاولون في البنيان، قال ثم قام، أو قال صدق ثم قام، فلبثت مليا أو فلبثنا مليا، يعني مكثنا مليا يعني شيئا من الوقت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر، أتدري من هذا؟ قلت: الله ورسوله أعلم. هذا كما تقدم في أدب الجواب. قال: هذا جبريل أو جبرائيل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. أعطى الصحابة درس محاضرة، لكن من ثم الرسول عليه الصلاة والسلام. جاء في رواية أنه قال: ردوه، فطلبوه كل مطلب فلم يجدوه، فقال صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل. في رواية أنه قال: لم يخف علي قبل هذه المرة وما عرفته حتى ولي. كلها روايات مصطلحة. وجبريل أو جبرائيل قيل معناها عبد الله، قيل ميكائيل اسم غير عربية، ميكائيل إسرافيل، جبرائيل إيل قيل معناها الله ومعناها عبد الله. مثلا جبرائيل قيل عبد الله، وميكائيل كذلك، وتتنوع. وقيل العبد، إن إيل معناها عبد، والاسم الأول أسماء لله عز وجل بغير يعني بغير لغة العرب، تدل على أسماء الله بغير لغة العرب. إيل عبد مثل عبد الله، عبد الرحمن، عبد العزيز، عبد المؤمن، جبرائيل، ميكائيل، إسرافيل، قيل هذا والله أعلم. يعني ما ذكره المفسرون، وإن كان يعني ما في دليل على هذا، وهذا مما الحقيقة يعني يوجب التوقف فيه والحذر، لأن لا تستطيع أن تثبت الله عز وجل هذه الأسماء التي ما ثبتت في الشرع، لكن ذكرها ابن كثير وغيره. هذا شرح حديث جبريل. ونقف بعد هذا على الأصل الثالث، وهو معرفة نبينا عليه الصلاة والسلام. أما بعد، الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو الأصل الثالث بعد الأصلين العظيمين السابقين. الأصل الأول معرفة العبد ربه، والثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، والثالث معرفة العبد نبيه صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذه المعرفة مهمة للعبد، لأن هذه المعرفة متعلقة بالرسالة الثانية، متعلقة بالشهادة الثانية، وهي شهادة الرسالة. لأن الدين يقوم على أساسين عظيمين: الأساس الأول هو الشهادة الأولى، والأساس الثاني الشهادة الثانية، شهادة الألوهية وشهادة الرسالة. والشهادة الأولى يتوقف عليها تحقيق التوحيد وتجريد العبادة وإخلاص العمل، والشهادة الثانية يتوقف عليها صواب العمل وكونه واقعا بطريقة صحيحة على سنة سليمة. ولا شك أن كل عمل لا يكون مقبولا إلا بهذين الشرطين: الإخلاص والصواب، التجريد والمتابعة. وإنما تحقق المتابعة لتحقيق الشهادة الثانية، شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتأتي أيضا أهمية معرفة الأصل الثالث من جهة أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسولنا هو الواسطة فيما بيننا وبين الله عز وجل. الله المعبود المرسل جعل بينه وبين البشر رسلا من الملائكة، وبينه وبين البشر وبين العامة، عامة البشر بين رسل، بينه وبين عامة البشر رسلا من البشر. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فجبريل يتبلغ الرسالة عن رب العالمين فيبلغها للصادق الأمين، والصادق الأمين صلى الله عليه وسلم يبلغها لعموم المسلمين، فهو الواسطة فيما بيننا وبين ربنا عز وجل. ولولاه ما عرفنا ربنا عز وجل ولا عرفنا كيف نعبده. وقد قدمت لكم فيما سبق من دروس أن الدين قائم على ثلاثة أسس، هي الثلاثة الأصول: المرسل والمرسل، الرسول والرسالة، الدين. وما دام أننا عرفنا المرسل وعرفنا كذلك الرسالة هي دين الإسلام بمراتبه الثلاث، بقي أن نعرف الواسطة وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. والمراد هنا معرفة ما تهم المعرفة له، وما يتوقف عليه تصحيح العبادة وسلوك الطريق الصحيح. ومنها معرفة مندوبة أو علم مستحب وعلم ضروري. فالعلم الضروري الفرض أن تعرف نبيك صلى الله عليه وسلم، ولذلك تسأل عنه في القبر مع الدين ومع سؤال عن الله عز وجل، وتعلم أنه خاتم النبيين، وتعرف أنه صادق أمين لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى. وتعرف كذلك يعني شيئا من خصائص عليه الصلاة والسلام مما ذكر الله عز وجل وذكر هو عليه الصلاة الله وسلامه. أما بقية المعرفة فهي مندوبة، كولادته مثلا وهجرته وغزواته، وهذا لا شك من أجل العلوم ومن أشرف المعارف. قال: معرفة نبيكم صلى الله عليه وسلم. وقد عرفنا حد المعرفة وهي العلم، الإدراك الصحيح الجازم كما تقدم. والنبي سبق تعريفه، النبي يقال نبي ونبي بالهمز ونبي بالتسهيل بترك الهمز، وبهما ورد القرآن الكريم. وهو مشتق إما من النبأ وهو الخبر العظيم أو الخبير، أو مشتق من النبوة من النبوة وهي المرتفع من الأرض. ويقال نبوة ونبي، نبي أو نابي من الأرض يعني مرتفع. وقد ورد: لا تصلوا على النبي، أو النهي عن الصلاة على النبي. وهذا يصلح يعني لغزا. فما معنى هذا؟ معنى النهي عن الصلاة على الأرض المرتفعة. وهذا ما أدري عن ثبوته، لكن ذكرته كتب اللغة، ولا أسوق هنا يعني مساق الحديث السابق، لكن الشاهد اللغوي. فالنبوة مأخوذ إما من النبوة وهو المرتفع، أو النبي أو النابي المكان المرتفع، أو من النبأ وهو الخبر العظيم. وكلاهما متحقق في النبوة، ففيها خبر وفيها كذلك ارتفاع. نبيكم صلى الله عليه وسلم، وهو أي النبي صلى الله عليه وسلم وصلى الله عليه وسلم دعاء الصلاة من الله عز وجل كثرة الخير والرحمة. ومن العبد الدعاء صل عليهم أي أدعو لهم، وهذا معروف في لغة العرب. قال أعتقيت تقول بنتي وقد قربت مرتحلا يا ربي جنب أبي الأوجاع والأوطاب والوجع عليك مثل الذي صليت، فاغتمري نوما فإن لجنب المرء مضطجعا. والشاهد قوله صليت أي دعوت صلى الله عليه وسلم وسلم من التسليم والسلامة في الدنيا والآخرة. هذا دعاء وهذا صلاة، والتسليم لا ينبغي أن يكون على من إلا على الأنبياء والملائكة، بحيث أن كلما ذكر النبي ذكرت الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام، ولا تجعل علما على بشر آخرين كما تفعله الرافضة مع بعض آل البيت أو مع أئمتهم يقولون عليه السلام. لا بأس أن يصلى على عموم المسلمين جملة السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، لكن لا تجعل علما على شخص كلما ذكر ذكرت غير النبيين والمرسلين والملائكة. وأما الصحابة فلهم الترضي عنهم كما هي طريقة السلف وكما جاء في القرآن، لقد رضي الله عن المؤمنين، رضي الله عنهم ورضوا عنه. ويبقى عموم المسلمين يدعى لهم بالرحمة والمغفرة. قال وهو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. هو أي نبينا عليه الصلاة والسلام بدأ بالتعريف باسمه محمد. محمد من الحمد مفعل كما تقول مكرم من التكريم، هذه صيغة التفعيل تدل على الزيادة. فمحمد أبلغ من محمود لأن فيها كثرة، والزيادة في المبنى تدل على الزيادة في المعنى. وكما قال أبو طالب وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد عليه الصلاة والسلام من الحمد، فهو اسم قليل عند العرب وسمته به أو سماه به جده عبد المطلب لما بشر بولادته، ووافق الاسم الذي اختاره الله عز وجل له هو محمد. وله أسماء غير محمد عليه الصلاة والسلام، أحمد في السماء ومحمد في الأرض، ومبشرا بنبي من بعد إمام بنبي اسمه أحمد. ومؤيعم قال عز وجل ويقال عيسى يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد عليه الصلاة والسلام. وله أسماء ثابتة كما في البخاري. فمن أسماء عليه الصلاة والسلام الماحي، قال أنا محمد وأحمد، والماحي الذي يمحو الله به الشرك، والعاقب، والحاسب الذي يحشر الناس تحت قدم عليه الصلاة والسلام. فمن أسمائه محمد وأحمد والحاسب والماحي والعاقب. والحاسب بين معناه صلى الله عليه وسلم الذي يحشر الناس تحت قدمه، فهو عليه الصلاة والسلام معنى هذا هو الذي يشفع لهم عند الله ويسجد، والناس ينتظرونه وراء قدمه حتى يأذن الله عز وجل لهم بفصل القضاء. والماحي الذي يمحو الله به الشرك عليه الصلاة والسلام. والعاقب أو المعقب وهو أنه وراء معناه أنه عقب كل رسول كل الرسل وليس بعده رسول عليه الصلاة والسلام. فهذه أسماء ثابتة عليه الصلاة والسلام. وله أسماء أخرى وردت وثبتت أيضا، فثبت له الخاتم لأنه خاتم النبيين ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وورد كذلك المقفي وهو في معنى العاقب، قفينا على آثارهم برسلنا، يعني أنه في قفى النبيين بعد النبيين كلهم خاتمهم. وورد نبي الرحمة والملحمة، وورد كذلك نبي التوبة كما في صحيح مسلم. فهذه عشرة أسماء، عشرة أسماء: محمد وأحمد والمائي والعاشر والعاقب والخاتم والمخفي ونبي التوبة والرحمة والمرحمة، نبي التوبة ونبي الرحمة ونبي الملحمة. وهناك أسماء أخرى ذكرت له ولكنها أوصاف، الصحيح أنها صفات الله، مثل قول عز وجل بالمؤمنين رؤوف رحيم، ومثل أيضا شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، هذه الصحيح أنها أوصاف لنبينا عليه الصلاة والسلام. وأما ما ذكر من تسميته بطه وياسين فهذا لم يقم الدليل الثابت عليه، بل هذه على الصحيح شأنها شأن الحروف المقطعة الأخرى مثل حاميم الإسلاميم، يقال فيها ما يقال في الحروف المقطعة، ولا أعلم شيئا ثابتا بتسمية عليه الصلاة والسلام بطه أو ياسين أو غير ذلك من هذه الأسماء من هذه الحروف المقطعة. فكنيته عليه الصلاة والسلام أبو القاسم، ويقال أبو إبراهيم ولم يثبت أبو إبراهيم، إنما الثابت أبو القاسم، قال أنا أبو القاسم الله يعطي وأنا أقسم. وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن الجمع بين اسمه وكنيته، قال تهتموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، وقال لا تجمعوا بين اسمي وكنيتي، وحمل هذا على هذا، يعني لا تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، يعني ان تسميتم باسمي فلا تبتلوا بكنيتي. وهذا من توقيع عليه الصلاه والسلام. محمد بن عبد الله، ابن عبد المطلب، ابن هاشم، ابن عبد مناف، عبد الله أبوه مات وهو في بطن أمه، ابن عبد المطلب جده الذي كفله بعد وفاة أمه، وعبد المطلب اسمه شيبة، سمونه شيبة الحمد لكرمه. وقصة تسمية لعبد المطلب أنه ولد عند أخواله بني النجار، ومات أبوه فذهب عمه المطلب ليأتي به، وجاء به وقد أردفه على بعيره، فدخل به مكة وقد تغير وجهه وشعره من السفر، فظنوا أنه عبد اشتراه المطلب له، فقالوا جاء المطلب وعبد المطلب، فذهب اسما له عبد المطلب، وإلا اسمه شيبة الحمد. هذا جده، جد النبي عليه الصلاة والسلام. ابن هاشم قيل اسم هاشم عمر، سمي هاشم لأنه هشم أو يحشم الشريب باللحم ويطعمه حجاج بيت الله. وبقية نسبه عليه الصلاة والسلام: ابن عبد مناف وعبد مناف قيل اسمه المغيرة ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن مرة ابن كعب ابن ابن ايش ابن لؤي ابن غالب ابن سهر ابن ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن الياس ابن مبر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. هذا ثابت، هذه الواحد او العشرين اسما ثابتة في اجماع المؤرخين واهل السير. واما ما بعد عدنان فهو مختلف فيه. والنظر هذا هو قريش، النظر بن كنانة هذا هو قريش، سمي أو لقب بقريش، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى العرب من بني إسماعيل، واصطفى كنانة من العرب، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من كنانة هاشما أو بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، فأنا خيار من خيار من خيار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا ثابت له، وقد ورد أنه عليه الصلاة والسلام زكى نسبه وبين أنه خرج من أصلاب صحيحة، لأن العرب تتجوز بأنكحتها، فعندهم أنواع من الأنكحة كما تعرفون في السير، فهناك نكاح الرايات وهناك نكاح الإرث، يعني الشخص قد يرث أمه بعد أبيه وينكحها، وهناك السفاح وأنواع من النكاح. إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من أصلاب صحيحة، ولا يجوز أن يظن غير ذلك، من نكاح لا سفاح، نكاح العرف المعروف في أزمنتنا، حتى جاء الإسلام فوضع ضوابط النكاح كغيره من الأمور وشروطه. ما وراء عدنان مختلف فيه، إلا أنه لا شك أنه يرجع عليه الصلاة والسلام إلى إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليهم صلاة الله وسلامه، فهو ابن الذبيحين عبد الله وإسماعيل. ولهذا يقول عروة بن الزبير رضي الله عنه رحمه الله: ما رأينا من يذكر ما وراء قحطان وعدنان إلا تخرصا. وبعض النسابين من السلف كان إذا سئل عنه يقولون، يستدل بقوله عز وجل: وقرونا بين ذلك كثيرة، وقوله عز وجل: والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله، ويقول: كذب النسابون. وإن كان بعضهم يذكر أجدادا بين عدنان وإسماعيل، لكن كلها لم تذكر، منهم من يذكر 30 جدا، ومنهم من ذكر نيفا و30، ومنهم من ذكر 40، ومنهم من ذكر 14. وأشهر ما ذكر كما قال الذهبي، يعني بين عدنان وإسماعيل، أدج ابن مقوم ابن ناقور ابن سيرة ابن يعرب ابن يشيب ابن نابت ابن إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. هذا هو الذي ذكره ابن هشام، وذكره الذهبي في تاريخه، السيرة من تاريخه، وليس عليه دليل ثابت، فهو مختلف في كثرتهم، لكنه بالتأكيد راجع إلى إسماعيل عليه الصلاة والسلام. وإسماعيل ابن إبراهيم الخليل أبو الأنبياء وأبو العرب، قيل في
في نسبه عليه الصلاة والسلام إبراهيم إنه ابن سارح، وسارح هو آزر الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن. ابن سارح ابن ناحور أو ناخور على اختلاف في النقطة وتركه، ابن ساروخ، ابن أرغو، ابن فالغ أو فالخ على اختلاف أيضا، ابن عابد، ابن فالخ، ابن أرطخس، ابن سام، ابن نوح عليه الصلاة والسلام. وهذا أيضا مما يذكره المفسرون والمؤرخون ولم يقم عليه دليل صحيح لكنه مشهور. إبراهيم ابن آزر الذي هو تارخ، ابن ناحور أو ناخور، ابن ساروخ، ابن أرغو، ابن سالخ، ابن سالب، ابن عابر أو بعضهم يقول عيبر، ابن سالخ، ابن أرطخشد، ابن سام، ابن نوح. ونوح قيل إنه ابن لمس، ابن مسو سلخ، ابن خنوخ، وخنوخ هو إدريس عليه السلام أول الأنبياء. قيل أيضا ابن مهليل أو مهلايل، ابن قيم، ابن أنوس، ابن سيد، ابن آدم. وهذا والله أعلم، لكن مما يذكره أصحاب السير والمؤرخون المفسرون، وإلا لا يظن هذه الأزمنة السحيقة يعني فقط لا يوجد فيها إلا هذه الأجيال وهذه الأجداد. الحاصل أن ما عندنا شيء ثابت من نسب العرب إلا إلى إسماعيل عليه الصلاة والسلام، عفوا إلى عدنان، ومنه نسب نبينا عليه الصلاة والسلام، لكنه موصول بكل حال إلى إسماعيل بن إبراهيم الخليل. وإبراهيم هو أبو العرب وأبو الروم وأبو اليهود كذلك، لأن إبراهيم ولد ولدين، ولد إسحاق وولد إسماعيل، إسحاق العليم وإسماعيل الحليم كما سماهم الله ووصفهما في القرآن الكريم. إسحاق ولد ولدين، ولد يعقوب وولد العير، والعير ولد روم، والروم ذريته الروم، روم ابن عير ابن إسحاق ابن إبراهيم الخليل. وولد كذلك إسحاق يعقوب، ويعقوب هو إسرائيل عليه الصلاة والسلام، ولد الاثني عشر ولدا وهم يوسف وبنيامين وسيمون أو سيمون ويهودا وغيرهم إلى اثني عشر ولدا، وهم أصبحوا قبائل بني إسرائيل، أفخاذ بني إسرائيل، اثني عشرة أسباطا أمما، أمم بني إسرائيل، فسموا بني إسرائيل. وأما إسماعيل فهو ابن هاجر، ولد إبراهيم من هاجر. إسماعيل انحدر منه العرب، انحدر منه العرب، وتقدم أن إسماعيل ولد نابتا، ونابتا ولد يعني سلسلة حتى تصل إلى عدنان. والكلام مشهور في زواج عدنان من جرهم، وفي تقسيم العرب إلى عرب عاربة وعرب مستعربة. قيل العرب العاربة هم الذين يرجعون إلى قحطان ابن يعرب ابن يشتب، وقيل أن هؤلاء قحطانيين يرجعون إلى هود من العرب البائدة، والعرب المستعربة هم الذين يرجعون إلى عدنان، وعدنان تزوج من جرهم وأخذ عنهم اللسان العربي الباقي، لأن اللسان في ذلك الوقت كان اللسان السرياني نسبة إلى سوريا أو سيريا، وهو الذي كان يتكلم به إبراهيم، وهو الباقي بعد نجاة أصحاب السفينة، كانوا قبل يتكلمون بالعربية فاندرس ولم يبق إلا بعضهم، ويتكلمون في العرب البائدة منقسم وجليس والعماليق، وهذا كله مما لا دليل عليه، يعني ما في دليل على تقسيم العرب إلى عاربة ومستعربة. تكلم فيه نعم بعض العلماء ومن السلف كذلك، لكن بعضهم اعترض على هذا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أصرح العرب ومن أعرب العرب، فكيف تكون مستعربة؟ وبعضهم يجعل كل العرب قحطانيهم وعدنانيهم يرجعون إلى إسماعيل، وهذا هو الأقرب والله أعلم. في الحديث أول من فسق لسانه بالعربية إسماعيل، وهو ابن 14 سنة، وهذا صححه الحاكم وذكره البيهقي واختلف في تصحيحه أيضا. ولعل الراجح أن العرب كلهم يرجعون إلى، يعني قحطانيهم وعدنانيهم يرجعون إلى إسماعيل، عدنان يلتقي بقحطان في يشتب يعرب بن يشتب، ولذلك سموا العرب. نخرج من هذا الكلام الطويل في يعني هذه الأبحاث، أبحاث النسب، هذا التقسيم. العرب سميت عربا إما من الفصاحة، أعرب عن أفصح وأبان، أعرب عن قصية، أو سميت من العرب، سميت عربا من التجوال، لأن أول أمرهم يتجولون ولا يسكنون، وكلاهما يعني له شاهد. فالعرب من أعرب عن أفصح، ومن التجوال منه العربة، العربة سميت عربة، العربة التي يجرها حمار أو حصان سميت عربة من تجولها وتنقلها بالشوارع. فالأصل يعني المصدر العرب من التنقل، فسموا عربا من هذا أو من هذا، من هذا أو من هذا العرب. قال وأبن ناس، هذا هو المغيرة، هذا هو يعني من أجداده عليه الصلاة والسلام، هاشم من قريش، وقريش تقدم من النضر بن كنانة، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم الخليل. إسماعيل هذا هو يعني الذبيح على الصحيح وليس إسحاق، خلافا لما رجحه بعضهم كالذي يقرأ مثلا في نيل الأوطار بالسوكاني، يذكر من هذه الإسرائيليات المحشودة التي يعني يكاد المرء معها يصدق أن الذبيح هو إسحاق، الصحيح أن الذبيح هو إسماعيل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء هو ابن الذبيحين. نعم، وإسماعيل ابن إبراهيم يقال إبراهيم وأبراهام. الخليل سمي خليلا لأن الله عز وجل اتخذه خليلا، والخلة بالنسبة للبشر هي أقصى درجات المحبة، قد تخللت مسلك الروح مني، ولذا سمي الخليل خليلا، ابن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. قال وله من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة و23 نبيا رسولا. نبينا صلى الله عليه وسلم عمره 63 سنة باتفاق، لأنه ولد عام الفيل كما سيأتي في يوم الاثنين، 63 سنة. ويعني العجب أن جاء في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع ذبح أهدى 100 من الإبل، فذبح عليه الصلاة والسلام بيده 63، فكل تعب وأعطى علي فأكمل الباقي، فوافق هذا العدد عمره عليه الصلاة والسلام 63 سنة، منها 40 قبل النبوة، قبل أن يبعث إليه ويوحى إليه. لم يوحى إليه حتى بلغ الأشد الأربعين، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة، وهو منتهى إدراك الإنسان ومبلغ قواه العقلية والجسدية مبلغها. هذه هي سنة الإبدار. الإبدار البدر، ليلة البدر ليلة 15 أو 16، ثم بعد ذلك كان قبل ذلك هلالا ثم يصبح محاقا يتناقض بالعكس. وهكذا الإنسان يرتفع ويرتفع ويرتفع حتى إذا بلغ 40 أتى بعد ذلك نازلا نزولا سريعا، ها؟ ولا ينزل نزولا بطيئا كما كان في الصعود. في الصعود طبيعة الصعود ببطء، وهكذا الإنسان أول ما يولد على ظهره عاجزا ثم يحبو على 4، ثم بعد ذلك يمشي ويسقط ويقف، ثم بعد ذلك على 2، ثم بعد ذلك بعد 2 والقوة والشدة بعد ما يمشي على رجلين يعود فيمشي على 3 ثم على 4 ثم يسقط على ظهره ثم ينتهي كما كان قبل ذلك، مات مرة أخرى. ولله الأمر سبحانه وتعالى من قبل ومن بعد. فأوحي عليه الصلاة والسلام في 40 وبلغ ونبذ كما سيأتي، 63 نبيا رسولا. وتقدم الكلام في الرسول، الرسول سمي رسولا من ايه؟ من الرسالة، من الرسالة. 63 نبيا رسولا. والفرق بين النبي والرسول سبقا ذكرنا طرقا، من يذكرنا ببعضها؟ نعم، النبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه. نعم، والرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. نعم، والفرق الثاني. نعم نعم تفضل. نعم، والنبي أرسل إلى قوم موافقين، وهذا هو الذي اختاره شيخ الإسلام. وقيل نعم نعم، هذا هو الذي ذكره أخوك، لكن ربما أنك ما سمعت فأعدته. نعم نعم نعم، ولذلك قال الله عز وجل وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. وهذا ما يعني بسببه جعل هذا القول مرجوحا. وقيل النبي من أرسل بشرع يعني بشرع من قبله، والرسول من أرسل بشرع جديد. فالرسول مجدد والنبي مؤسس، الرسول مؤسس والنبي مجدد، وقيل غير ذلك. ولذلك فالرسالة أعم من جهة معناها وأخص من جهة أهلها. أعم من جهة معناها لأنه يدخل فيها النبوة، الرسالة معها إيه؟ النبوة، كل رسول النبي ولا عكس. وأخص من جهة أهلها لأن الرسل أقل من الأنبياء. و23 نبيا رسولا. نعم، قال نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر. نبئ بإقرأ، أول ما نزل عليه الوحي بإقرأ، كما في الصحيح في البخاري في باب كيف بدء الوحي برسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة وكان يتحنث في غار حراء فيتعبد فيه، وهو تعبد الليالي ذوات العدد، يتعبد في غار حراء وهو ويتحنث في غار حراء وهو التعبد الليالي ذوات العدد، ثم يرجع إلى خديجة فيتزوج بمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء فنزل عليه الملك وهو في غار حراء. قال فأخذني فغطني أو فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني. قال اقرأ. قلت ما أنا بقارئ، يعني أنا أمي لست بقارئ لا أعرف القراءة. قال فأخذني الثانية فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني. فقال اقرأ. قلت ما أنا بقارئ، قال فأخذ الثالثة فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. فرجع بها إلى خديجة بنت خويلد يرجف فؤاده فقال زملوني زملوني فزملوه حتى ذهب عنه الروح. فقال لخديجة وأخبرها الخبر لقد خشيت على نفسي. قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا إنك لتصدق الحديث وتصل الرحم وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتحمل الكل وتعين على نوائب الحق. ثم انطلقت به خديجة إلى ابن عمها ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة وكان امرأة قد تنصر بالجاهلية وكان يقرأ الإنجيل فيقرأ بالعبرانية ما شاء الله أن يقرأ. فقالت يا ابن عم اسمع من ابن أخيه. فقال يا ابن أخي ما ترى؟ فأخبره صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى. فقال هذا الناموس الذي نزل الله على موسى يا ليتني فيها جذعة ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومه. فقال أو مخرجيهم؟ قال نعم لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا أولي. قال فلم ينشب ورقة أن توفي وكثر الوحي. فأول ما نزل عليه من القرآن صلى الله عليه وسلم اقرأ إشارة إلى عظم القراءة وأهمية القراءة وعظم العلم وأنه قبل كل شيء قبل العمل وقبل الرسالة وقبل الدعوة. والعلم إنما يستفاد بأداته القلم علم بالقلم الكتابة أو القراءة في الذهن واللسان علم الإنسان ما لم يعلم. ولهذا نزل في بواكير ما نزل نون والقلم وما يسطرون تنويها بأهمية العلم وأدواته القلم والقراءة والبيان. فهذه أول ما نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه الوحي قيل ليلة الاثنين ونزل عليه الوحي ليلة الاثنين وقيل في رمضان وقيل غير ذلك لكن الثالث أنه ليلة الاثنين قيل ليلة 17 وقيل 24 لكن الثالث أنه نزل عليه القرآن عليه الصلاة والسلام ليلة أول ما ابتدأ ليلة في يوم الاثنين وفي رمضان على الصحيح وفي ليلة القدر أيضا على الأصح كما ورد في كتاب الله عز وجل. وأرسل بالمدثر يعني أول ما نزل عليه الأمر بالتبليغ بالمدثر نبئ بيقرأ صار نبيا أرسل بالمدثر صار رسولا. لأنه في البخاري أيضا بعدما فتر الوحي جاء في حديث آخر أنه فتر الوحي قال فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني في حراء على كرسي بين السماء والأرض. فرعب صلى الله عليه وسلم منه ثم تبشر قال بشروني. فنزل قوله عز وجل يا أيها المدثر قم فأنذر أرسل بالمدثر نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر. ولد بمكة وهاجر إلى المدينة ولد بمكة عام الفيل على الصحيح ويوم الاثنين على الصحيح أيضا وفي ربيع الأول يوم الاثنين باتفاق وفي عام الفيل على الصحيح وبمكة على ثابت لكن في ربيع الأول هذا على الصحيح وفي الثاني عشر من ربيع الأول أيضا هذا على الأرجح. هذا مولد عليه الصلاة والسلام بمكة. وما قيل فيما جرى في ولادة صلى الله عليه وسلم من ارتجاج أو ارتجاج أو ارتجاج ديوان كسرى وسقوط بعض شرفاته ويعني خمد النيران وسقوط الأصنام هذا كله ما ثبت روية بأسانيد لم تثبت والله أعلم. وإنما الذي حصل بولادة أو ببعثة على الصحيح تشديد الرصد في السماء. كانت الشياطين تسترق السمع بسهولة فبوجئت الشياطين يوما من الأيام بشهب شديدة حامية ملتهبة تتساقط من السماء وأرادت أن تقعد مقاعد للسمع كما كانت تفعل ذلك فوجدتها ملئت حرسا شديدا وشهبا. قالوا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. بل أراد بهم ربهم رشدا ببعثة نبينا عليه الصلاة والسلام. وإنما شدد الله الرصد لأنه وقت يعني مهم وحاسم وهو الإيذان ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام. وقال عليه الصلاة والسلام أنا دعوة إبراهيم في قوله ربنا وابعث فيهم رسولا منهم وبشرى عيسى ورأت أمي كأن نورا خرج منها فأضاءت له قصور الشام. يعني ليلة ولادته أو في حمله عليه الصلاة والسلام. يعني أكثر ما ورد في ولادته من أخبار كله مما أحدثه الصوفية واخترعوه ولا أساس له ولا ينبغي نحتاط في ذلك فلا يؤخذ إلا الثابت لأن أصحاب البدع يعظمون المولد كما تعرفون تعظيما يعني أكثره لم يثبت ولم يأتي من طريق صحيح. قال وهاجر إلى المدينة. الهجرة سيأتي معناها إن شاء الله تعالى فيما بعد وهي الانتقال أو الترك. مهاجر ما من هجر ما نهى الله عنه فالهجرة هي الترك وهي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام أو من بلد يعني الكفر إلى بلد أهون منه كفرا كما حصل في الهجرة إلى الحبشة والهجرة إلى المدينة. وسيأتي إن شاء الله تعالى بإذن الله الكلام عن الهجرة فيما بعد. وهاجر إلى المدينة هاجر ليلة الاثنين ووصل إلى المدينة كذلك ليلة الاثنين يوم الاثنين ضحى الاثنين ومات عليه الصلاة والسلام في يوم الاثنين. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يصوم يوم الاثنين ويقول ذلك يوم ولدت فيه ونزل علي فيه أو بعثت فيه. فكان يصوم عليه الصلاة والسلام وليس في هذا مستمسك لأهل الخرافة والتصوف وتعظيم الموالد لأنهم يستدلون بهذا الحديث كما يقول أحدهم أن هذا يدل على أنه كان يحتفل بمولده فيقول ذلك يوم ولدت فيه وهذا باطل. فإنه لم يقول صلى الله عليه وسلم يوم الثاني عشر من ربيع الأول يوم ولدت فيه. هم يعظمون الثاني عشر من ربيع الأول بالذات. هو لم يقل صلى الله عليه وسلم يقول في يوم الاثنين. فهلا جعلوا كل اثنين عيدا ومولدا وعظموا؟ لا هم لا يفعلون. فلا ينطبق الدليل على المدلول لا ينطبق على ما استدلوا به عليه. قال وبعث صلى الله عليه وسلم بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. بعث أي أرسل البعث الإرسال بالنذارة عن الشرك. الإنذار هو الإعلام بأمر مهم. أنذره أي أخبره بأمر مهم أعلمه بأمر مهم وخطير بالنذارة عن الشرك. الشرك وجعل شريك للمولى عز وجل في العبادة أو في الربوبية ويدعو إلى التوحيد الذي هو أول الواجبات. والنذارة عن الشرك قبل الدعوة للتوحيد لأن لا إله نفي قبل الإثبات ثم إلا الله إثبات. وتقدم من أول ما يجب على العبد كفر بالطاغوت والإيمان بالله. فالكفر بالطاغوت قبل الإيمان بالله. قبل أن تملأ قلبك بالتوحيد فرغه من الشرك. التخلية قبل التحلية والنفي قبل الإثبات والتجريب قبل التفريش. لماذا كان النفي قبل الإثبات؟ لماذا كان الإنذار عن الشرك قبل الدعوة للتوحيد؟ لأنه لو وحد الله لو عبد الله وهو مشرك معه وجاعل له ندا فسدت العبادة. فلذلك قبل ذلك يجرب يعني يفرغ قلبه من الشرك ثم يملأه بالتوحيد. قال والدليل قوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكذر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر. قال يا أيها المدثر، هذا نداء النبي صلى الله عليه وسلم لأنه تدثر أي تغطى من الدثار وهو الثوب الظاهر. قم فأنذر أي عن الشرك وادعو إلى التوحيد، وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد. قدم المعمول مثل إياك نعبد للدلالة على القصر والحصر، وربك فكبر، كبره عظمه أفرده بالعبادة. وهذا دليل على أن الشرك تنقص من الله سبحانه وتعالى، كما أنه أظلم الظلم وأكثر الكفر. قيل يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقه، كما صحيحين عن المسعود. قيل ثم ماذا؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قيل ثم ماذا؟ قال أن تزاني بحليلة جارك. فأنزل الله تصديق ذلك، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا للحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. وثيابك فطهر، قال المصنف أي طهر أعمالك من الشرك. من العلماء من فسر الثياب بالأعمال بجامع الملابسة، أن الثياب تلابس والأعمال كذلك تلابس وتمارس، ويسوقون الشواهد من العربية على أن الثياب تطلق على الأعمال. ومنهم من أخذ التفسير بالظاهر، أخذ اللفظ بالظاهر، ثيابك فطهر أي طهر ثيابك من النجاسات. وهذا هو الأولى، الأولى أن يفسر بالظاهر، الظاهر من الثياب هي الملبوسة. ثيابك فطهر لأن الله قال وربك فكبر أي بالصلاة والتوحيد، وثيابك فطهر عند الصلاة. والمعنى صحيح أن الأعمال ينبغي أن تطهر من الشرك، لكنه مأخوذ من ألفاظ أخرى. ولهذا قال والرجز فاهجر، فالأول لتطهير الثوب من النجاسة، والثاني لتطهير البدن والثوب كذلك والقلب من الرجز. والرجز يقال الرجز والرجز والرجز الرجز والرجز 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 أي النجاسات والآثام، كل مستقبح ومستنكر. قال عز وجل فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. فإنه رجس يعني ما تقدم عن الخمر والميسر والأنصاب والأجنان، رجس من عمل الشيطان. وقال قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعم إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. فإنه رجس، الرجس هو المستقذر والمستكره، سواء كان معنى أو ماديا يعني النجاسة. ولهذا لما جاء ابن مسعود بالروثة للرسول صلى الله عليه وسلم قال ألقها فإنها رك، يقال رجس ورك، رك ورجس 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 يعني المستكره. وقد يطلق الرجس على العذاب لأنه مستكره كذلك يعني مكروه، ولذلك الحرب الكريهة تسمى الكريهة، الحرب الكريهة والعذاب كريه لأن الشاق. قال عز وجل فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء يعني عذابا بما كانوا يكسبون. وكذلك يطلق الرجس على العذاب. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب يعني عذاب، ويطلق كذلك على النجاسات. والرجس فاهجر أي الأوثان، اهجرها واتركها وأهلها. فهجر أي الهجران القطيعة، هجر أي قطع، ومن ذلك الهجرة الشرك والقطع. والقول المنكر يسمى هجر لأنه مقطوع ومكروه يترك ما لم يقل هجرة. قال فهجر أي اتركها وأهلها، وهذا يدل على البراءة من الشرك وأهله وهو معنى وهو داخل في معنى الإسلام، لأن تقدم من الإسلام والاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، فهذا داخل في الإسلام والإيمان. نقف هنا. أما بعد، فيقول الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب عليه من الله الرحمة والمغفرة في ذكره للأصل الثالث من الأصول الثلاثة التي يجب على كل مسلم ومسلمة تعلمها، والأصل الثالث هو معرفة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وتقدم ذكر اسمه ونسبه ومولده وشيء من بداية دعوته، وكيف أنه بدأ عليه الصلاة والسلام بالإنذار عن الشرك والدعوة إلى التوحيد، واستدل على ذلك بصدر سورة يا أيها المدثر، ثم قال وأخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، أي أخذ على ذلك على الدعوة إلى التوحيد من لدن مبعثه عليه الصلاة والسلام إلى الإسراء به والعروج. ما كان يدعو إلا للتوحيد لا غير، وما فرض في تلك الفترة في 10 سنوات ما فرض شيء من الشرائع غير التوحيد. اللهم إلا ذكر بعض أصول التشريع كما يقول الإمام أبو إسحاق الشاطبي في الموافقات، تذكر ذكرى مثل ما جاء في سورة الأنعام لأنها مكية، من ذكر أصول المحرمات من المطعومات وغيرها، ومثل التشنيع على المشركين في مسألة وأد البنات وتقسيم رزق الله عز وجل بغير ثبت ولا بينة ولا برهان ولا سلطان مبين، ومثل إيعاد الإيعاد بالويل لكل همزة لمزة، ومثل توعد المطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. من جملة هذه الأشياء المجملة العامة المطلقة، وأما التفصيل والتبيين والتقييد والتخصيص فلم يأتي ولم يشرع إلا بعد ذلك بكثير، مثل مسألة التخصيص هذه عامة ومطلقة ولا فصلت إلا في مكة في المدينة بعد هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم. ذكرت البيوعات الحلال والبيوعات الحرام، وفصل الربا وغير ذلك من الأحكام المهمة، لكن لم يشرع على وجه التأكيد والتحديد إلا التوحيد في تلك 10 سنوات التي عقبت مبعثه عليه الصلاة والسلام. وهذا ولا شك يدلنا على أهمية هذا التوحيد وتفريد المعبود سبحانه وتعالى بأفعال العبيد التي تصرف على وجه التعبد، يدلنا هذا على عظمة هذا الأصل العظيم، الدعوة إلى التوحيد والنذارة عن الشرك. ولهذا كان التوحيد مبدأ دعوة كل نبي كما كان مبدأ دعوة هذا النبي عليهم الصلاة والسلام. فما من نبي إلا ويقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. والتوحيد كما تقدم هو أول ما ينبغي على العبد تعلمه وتعليمه، تعلم أنه لا إله إلا الله والدعوة إليه. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، والقتال والجهاد عليه. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالتوحيد هو أول الأمور وأول ما يدخل به الإسلام وأول ما يخرج به وآخر ما يخرج به من الدنيا. والتوحيد هو أول دعوة الرسل وهو أساس الملة، ولأجله شرعت الشرائع كافة من غير استثناء. ما شرعت إلا للتوحيد كالحج والصلاة والجهاد والزكاة والعبادات المالية والبدنية، كل هذا لم يشرع إلا لأجل التوحيد. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، وقال في الجهاد كما قال في الحج وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وفي سورة البقرة ويكون الدين لله. وكل العبادات ما شرعت إلا من أجل تفريد المعبود سبحانه وتعالى بالعبادة وتخليص هذه العبادة من كل أحد سوى الله. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى هذه الكلمة لا إله إلا الله طوال هذه العشر السنين. كان يمر على المشركين في أنديتهم فيقول قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، فيقولون أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. وفي كلام للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يقول اعلم رحمك الله أنه أول ما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن ينذر عنه الشرك ويأمر به التوحيد. فإذا أدركت هذا الأمر فيا بشراك إلى قوله، خصوصا إذا علمت أن ما بعده أي ما ليس بعد التوحيد أعظم من فرض الخمس، ولم تفرض إلا بعد ذلك بعشر سنين وبعد الهجرة إلى الحبشة وبعد حصار الشعب وبعد موت أبي طالب. انتهى كلامه فيما معناه. وأقول وبعد موت كثير ممن كان أسلم وتبع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه العشر السنوات ما تعبدوا الله بشيء غير التوحيد، ما صلوا ولا صاموا ولا زكوا ولا حجوا ولا زكوا ولا فعلوا شيئا من أفعال العبادات اللهم إلا التوحيد. فالتوحيد هو أساس كل شيء وهو مبدأ كل أمر، ولهذا وجب أن يبدأ به في كل شيء، في التعلم والدعوة والتربية والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما بدأ النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يعتني به الدعاة تعلما وتعليما وتذكيرا وتربية ودعوة فإذا جاء الداعية إلى مكان فيه الشرك فلا يبدأ بشيء قبله، لا بأمر بالصلاة ولا بنهي عن الربا حتى يحقق هؤلاء التوحيد، بل وإذا دعا في مجتمعات لا يكثر فيها الشرك وما من مجتمع إلا ويوجد فيه قل أو كثر، قال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فوجب في كل مجتمع وعلى كل صعيد وفي كل دعوة أن يبدأ بالتوحيد في الدعوة، وكل دعوة تنطلق من غير منطلق النبيين والمرسلين اعبدوا الله ما لكم من إله غيره فلن يكتب لها قبول ولا نجاح ولا توفيق إلا ما شاء الله. ولا يعني هذا أن لا يأمر الإنسان بغير التوحيد في المجتمعات التي يوجد فيها تخليط، يوجد فيها انحراف في العبادة أو في الأخلاق، بل يأمر بهذا وهذا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يجعل الأساس والمهمة والأصل هو الدعوة إلى التوحيد. قال: وبعد العشر عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات الخمس وصلى بمكة 3 سنين. بعد العشر سنوات من البعثة كان حادث الإسراء والمعراج، وقد اختلف في تحديده على أقوال كثيرة جدا. قيل حدث قبل الهجرة 5 سنين، وقيل 3 كما اختاره المصنف كما يبدو هنا، وقيل قبل الهجرة 2.5، وقيل 1.5، وقيل 16 شهرا، وقيل قبل الهجرة 1، وقيل أقوال أخرى، فالله أعلم بالصواب. والمشهور أنه كان ليلة 27 من رجب قبل الهجرة 2 أشهر أو ما يقارب 3، وإن كانت المسألة لا يقطع فيها برأي جازم، لكن الصحيح والراجح أنه حدث حادث الإسراء في مكة لا في المدينة، خلافا لقول من قال ذلك. والصحيح أيضا أن الإسراء وقع يقظة لا منام، خلافا لمن قال إنه حدث في المنام، وإن كان يعني نسب إلى بعض الصحابة والتابعين، لكن الصحيح أنه حدث في اليقظة، ولذلك جزم جمهور الصحابة وهو الحق، والحق وحق أن يتبع. والدليل على هذا أن الله عز وجل بين أنه آية من آياته، قال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. ولو كان مناما لما استعظم هذا الحادث ولما أنكره المشركون، ولما ارتد بعض من كان تبع النبي صلى الله عليه وسلم على حرب، فدل على أنه يقظة. وأما قوله عز وجل في سورة الإسراء: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة، فالصحيح أنها ليست رؤيا منام، وإنما رؤيا عين، كما جاء في البخاري عن ابن عباس: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، قال: رؤيا عين، أو رأى في عينه حادث الإسراء والمعراج. و الشجرة الملعونة هي الزقوم. كل ذلك جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه ما وأرضاهما.
أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو
10 آلاف وتسعمائة وسبعة وخمسون.